الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. أنا في هذه الدروس أيها الأحبة الكرام إنما يعنيني فقط أن أعرض مسائل الاعتقاد مقررة من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ويعني ما كان مجمعا عليه. أنا في غالب هذه الدروس سواء في دروس الأسماء والصفات التي سلفت معنا، أو دروس القدر، أو دروس أبواب الإيمان، أو كثير من المسائل التي أقررها في هذا البث المباشر، لا أحب أن يعني أتطرق كثيرا للمسائل الخلافية. يا مرحبا يا مولانا، تيجي تنور وتشرف يا شيخ عبد الله. فأنا لا أحب أن أتطرق كثيرا صراحة إلى هذه المسائل، مسائل الخلافات، خلافات بين أهل السنة والأشاعرة والماتريدية، أو بعض ما يقرره بعض الفرق، يعني إلا في القليل النادر الذي لا بد منه في تقرير هذه المسائل. طيب، تكلمنا قلت في اللقاء السابق يا إخوة عن بعض دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، دلائل الحسية، وتكلمنا عن القرآن على وجه السرعة، وتكلمنا عن قضية الشفاعة، وبينا شروط الشفاعة، وتكلمنا عن الشفاعات المختلفة، وشفاعات النبي صلى الله عليه وسلم، وشفاعة القيامة، وما إلى ذلك من أمور. هنبدأ إن شاء الله تبارك وتعالى اليوم في الكلام عن الكوثر أو الحوض. طبعا الكوثر مذكور في قول الله تبارك وتعالى: إنا أعطيناك الإيه؟ إنا أعطيناك الكوثر. وهذه يعني مكافأة من الله تبارك وتعالى على ما لاقى رسوله صلى الله عليه وسلم. فبقدر العنت والابتلاء الذي تلقيه في الدنيا، الدعاء إلى الله تبارك وتعالى، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أشد الناس بلاء الأنبياء، ثم الأمثل، فالأمثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فإن كان في دينه صلابة زيد له في البلاء. وبقدر البلاء وبقدر ما تكابد في هذه الحياة، بقدر ما يكافئك الله تبارك وتعالى. المكافأة يا إخوة لا يشترط أن تكون في الدنيا، بل العكس. يعني يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ذكر عن الأنبياء، قال: يأتي النبي يوم القيامة معه الرجل، والنبي ومعه الرجلان، والنبي ليس معه أحد. وهذا شيء يعني سبحان الله العظيم، يعني مع ما يلاقي من العنت والمشقة والتعب وشدة البذل والاجتهاد في سبيل الله وفي الدعوة إلى الله، ويأتي يوم القيامة وليس معه أحد. وهذا أيضا فيه دلالة على أنه ليس من شرط القبول أن يكثر الناس حول الدعاء، هذا ليس شرطا أبدا. وإلا فلا تستطيع أن تقول أن النبي لم يكن مقبولا، أو لم يكن مخلصا في دعوته، أو كان مرائيا. أنا أريد أن أقرر قاعدة هنا مهم في غاية الأهمية يا إخوة. الذي تراه دائما يتكلم في النية، يقول لك: هذا مرائي، هذا قلبه فيه كذا، هذا خبيث النية، هذا سيء الطوية، هذا انفض يديك منه وصل عليه أربعا. دائما الذي تراه يسلط الكلام على نوايا الناس وعلى قلوب الناس وعلى أمراض وآفات الناس، يقول لك: لا، قلبه هذا متكبر، هذا معجب بنفسه، هذا محب للظهور، هذا كذا هذا كذا. ومن يكثر الكلام في مثل هذا إنما يتحدث عن نفسه وبما احتواه قلبه. في الغالب بتبقى كده، هو فيه كبر، فيظن الناس كلهم متكبرين، فيه حقد، فيه حسد، يظن الناس كلهم هكذا، ويعني يطلق ظنونه في الناس بهذه المثالب التي احتوى عليها قلبه. صح عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه فسر الكوثر بالخير الكثير، يعني أن أعطيناك الخير الكثير يا محمد صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا لا ينافي قول عائشة رضي الله عنها: هو نهر أعطاه الله نبيكم صلى الله عليه وسلم، شاطئاه در مجوف، شاطئاه در مجوف، آنيته كعدد نجوم السماء. آنيته كعدد نجوم السماء. كثير من البعض الملاحدة وبعض الناس يقول لك: يا أخي، نعيم الآخرة هذا نعيم، يعني هو نعيم معنوي ليس نعيما حسيا. طبعا هذا كلام في غاية الفساد، وإلا فإن النعيم الحسي قد يعود على الروح بالانشراح، يعني يعود على الروح بالراحة، وكذلك يعود على النفس بهذه الأمور. ولذلك أنت ستجد معظم العقد ومعظم الأمراض النفسية ومعظم المشاكل الكبيرة إنما هي ناشئة من ماذا؟ ها؟ من الفقر الذي قد يعود على الجوارح بالعطب. والنبي صلى الله عليه وسلم قارن الفقر بالكفر فقال: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر. وهذا من أعظم أدعية النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا يعني قلت هذا لا ينافيه، لأن النهر هو من الخير الكثير الذي أعطاه الله النبي صلى الله عليه وآله وسلم. طبعا الأحاديث التي تثبت الكوثر أو هذا الحوض أو هذا النهر للنبي صلى الله عليه وسلم، الحديث موجودة في الصحيحين أصلا، من أحاديث أنس رضي الله عنه أنه قال: لما عرج بالنبي، لما صعد بالنبي صلى الله عليه وسلم إلى السماء، قال: أتيت على نهر حافتاه قباب اللؤلؤ مجوف، فقلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر. طبعا الحافظ رحمه الله تعالى، احنا طبعا اذا اطلقنا وقلنا الحافظ انما نعني به في المتاخرين الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى، فجمع الحافظ كثير وكذلك، لكن في الغالب نقيد غيره، نقول الحافظ ابن كثير مثلا، جمع كثير من الاحاديث التي ورد فيها ذكر الكوثر، منها مثلا ما في صحيح مسلم من حديث انس صلى الله عليه وسلم قال انزلت عليه ان حين ان النبي صلى الله عليه وسلم حين انزلت عليه او انزل عليه قوله سبحانه وتعالى انا اعطيناك الكوثر، قال اتدرون ما الكوثر؟ قالوا الله ورسوله اعلم، قال هو نهر وعدنيه الله عز وجل عليه خير كثير، عليه خير كثير. وطبعا يعني روى البخاري من حديث انس كذلك قال بين انا اسير، كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الجنه طبعا في ليله المعراج، قال عرض لي نهر حافته اللؤلؤ المجوف، فقلت يا جبريل ما هذا؟ قال هذا الكوثر الذي اعطاكه الله. ثم ضرب بيده الى طينه فاستخرج مسكا. تخيل ان طين هذا النهر مع ان حافته اللؤلؤ المجوف طينه مسك، طينه مسك، ونعيم الجنة قد يكون يعني هذا من النعيم الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم. ثم رفعت لي سدرة المنتهى فرأيت عندها نورا عظيما. الله 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 الله. ولذلك السلف يقولون الخير كل الخير في الجنة والشر كل الشر في النار، الخير كله في الجنة والراحة الأبدية الحقيقية في الجنة. أنت إذا دخلت الجنة لم تجد مس أي بلاء أصابك في الدنيا، خلاص انتهى الأمر. الجنة يا إخوة، الجنة يعني غمسة واحدة في الجنة تنسي كل بلاء الدنيا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يؤتى بأبأس أهل الدنيا، رجل يعني وجد من البؤس ما وجد، يعني ابتلي في زوجه وفي أولاده وفي صحته وفي ماله، وابتلي من الناس واعتدي عليه وافتري عليه، ويأتي يوم القيامة يعني يؤخذ ويغمس غمسة واحدة في الجنة، غمسة بس كده، غمسة ويخرج، فيقال له هل رأيت بؤسا قط؟ فيقول لا وعزتك ما رأيت بؤسا قط. وفي المقابل يؤتى بأنعم أهل الدنيا لكنه من أهل النار، فيغمس في النار غمسة واحدة، ثم يقال له هل رأيت خيرا قط أو نعيما قط في الدنيا؟ فيقول لا وعزتك ما فيش، ما شفتش، يعني غمسة واحدة في الجنة تنسي كل بلاءات الدنيا، وغمسة واحدة في النار تنسي كل نعيم الدنيا، لك أن تتخيل. ولذلك حديث ابن عمر، الحديث طبعا عند أحمد وغيره بسند صحيح، صحيح طبعا الشيخ ناصر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الكوثر نهر في الجنة حافته من ذهب ومجراه على الدر والياقوت، تربته أطيب ريحا من المسك، وماؤه أحلى من العسل وأشد بياضا من الثلج، يعني جمع صفات الجمال. وعن أنس ابن مالك قال سئل صلى الله عليه وسلم عن الكوثر فقال ذاك نهر أعطانيه الله، يعني المعنى متواتر، المعنى متواتر، وكأنه يعني المعنى كذلك متواتر كأنه في الجنة. والحوض طبعا أحاديثه كثيرة جدا جدا جدا، يعني رواها أكثر من 35 صحابيا، يعني بالضبط 37 صحابيا كما أحصيتها أنا في الرسالة. هذا طبعا الحوض، حوض النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك ابن أبي عاصم يقول قال والأخبار التي ذكرنا في حوض النبي توجب العلم، توجب العلم يعني اليقين، إن هي توترت ووردت عن أكثر من 30 صحابيا، فنحن به مصدقون، ونرغب إلى الذي وفقنا للتصديق به أن يوردنا فيسقينا منه شربة نعدم لها ظمأ الأمد بطوله، ونسأله ذلك بفضله، اللهم إنا نسألك شربة منه لا نظمأ بعدها أبدا. طبعا ورد كذلك في صفة الحوض أحاديث كثيرة جدا، إن الله عز وجل يكرم عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم في الموقف العظيم بإعطاء حوضا واسع الأرجاء، الحوض واسع الأرجاء جدا، ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل وريحه أطيب من المسك، وبذلك وردت الأحاديث الصحيحة، وكيزانه هذه الأنية التي يشرب بها كنجوم السماء يعني في الكثرة، يأتيه هذا الماء الطيب من نهر الكوثر، يبقى إذن الحوض يأتيه الماء من نهر الكوثر الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة، ترد عليه أمة محمد صلى الله عليه وسلم من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا. هذا هو مجمل الأحاديث التي وردت في هذا الباب. طبعا اختلف أهل العلم في موضعه، يعني الإمام الغزالي والقرطبي يقولان أنه يكون قبل المرور على الصراط في عرصات القيامة، فين بالضبط يعني المكان بتاعه فين، واستدلوا على ذلك بأنه يؤخذ بعض وارديه إلى النار، فلو كان بعد الصراط لما استطاعوا الوصول إليه. واستظهر ابن حجر أن مذهب البخاري أن الحوض يكون بعد الصراط، لأن البخاري أورد أحاديث الحوض بعد أحاديث الشفاعة وأحاديث نصب الصراط. إحنا ذكرنا يعني مجمل ما ورد في، يعني سنتجاوز ذكر الأحاديث، إحنا وجدنا يعني ذكرنا مجمل صفات هذا الحوض، لكن هذا الحوض ترده أمة محمد، هل كل الأمة ترد هذا؟ نعم كل الأمة ترد، إلا من يزوده النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الحوض، قد يزور قد يدفعه، يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في البخاري من حديث أسماء رضي الله عنها، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني على الحوض حتى أنظر من يرد علي منكم، من الذي سيرد ويشرب من الحوض، وسيؤخذ ناس دوني، ناس تجي جاية فتدفع تمنع، فأقول يا رب مني ومن أمتي، هؤلاء من أمتي أصحابي، فيقال هل شعرت ما عملوا بعدك، انت عرفت عملوا ايه بعدك، والله ما برحوا يرجعون على أعقابهم، اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا، برحوا يرجعون على أعقابهم، يتركون الفروض، يتركون السنة، يتركون هديك، يبتدعون في الدين. وكان ابن أبي مليكة يقول اللهم إنا نعوذ بك أن نرجع على أعقابنا أو أن نفتن في ديننا، اللهم أمين. مجموع الأحاديث كما ذكرت لكم وبينت يؤخذ منها أن الحوض واسع جدا، وسعته مسيرة شهر، تفضل ماشي كده شهر طول وعرض. للحوض لون، وطبعا كما ذكر في الحديث هو أشد بياضا من الثلج طبعا، وله ريح كما ذكر كذلك، وهو أن هو إن هذا الريح أطيب من ريح المسك، وله طعم أحلى من العسل باللبن، يا سلام، وده من أجمل الأطعمة، وله أنية يشرب بها الناس كثيرة جدا كعدد نجوم السماء، وأن بعض الناس يذاد ويدفع عن الحوض، وأن من شرب من هذا الحوض شربة لا يظمأ بعدها، ده أصول معتقد وردت في الأحاديث الصحيحة الكثيرة المتواترة. وطبعا بعضهم يرجح أن الحوض قبل الصراط، ومنهم من يراه بعد الصراط. الإمام القرطبي يقول رحمه الله تعالى في التذكرة، يقول اسمع قول الإمام، يقول قال علماؤنا رحمة الله عليهم أجمعين، فكل من ارتد، اسمع، كل من ارتد عن دين الله، هذا واحد. اثنين، من أحدث فيه ما لا يرضاه، من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد، يعني مردود عليه، ما لا يرضاه، ولم يأذن به الله فهو من المطرودين عن الحوض، والعياذ بالله، فهو من المطرودين عن الحوض المبعدين عنه. ولذلك الإحداث في الدين عظيم، والصحابة لم يكونوا يتهاونون بقضية الإحداث في الدين، بل كانوا يتعاملون معه بكل قوة وحسم وحزم، لأن طبعا الدين في وقت الصحابة، وجود الصحابة، كان الدين ظاهرا، والكلمة لمن؟ والكلمة لأصحاب الفهم الصحيح، أي انحراف ولو بسيط ما كان يسمح به أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا أشدهم طردا من خالف جماعة المسلمين وفارق سبيلهم، ثم ذكر بعض الفرق، قال كالخوارج على اختلاف فرقها، والروافد على تبيان ضلالها، والمعتزلة على أصناف أهوائها، فهؤلاء كلهم مبدلون. ليس معنى قوله أنهم مبدلون أنه يكفرهم، بل ابن تيمية ينقل أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم أجمعوا على عدم كفر الخوارج، لكن الإحداث في الدين وهذه البدع، هذه المحدثات، لا شك أنها من أسباب عدم بلوغ الدرجات العليا، وقد تكون من أسباب دخول النار. طيب هذا بخلاف قضية الإعذار التي سنتكلم عنها بعد ذلك، يعني قد يعذر الإنسان الذي بذل وسعه في الوصول للحق واجتهد ولم يقصر، قد يعذر في الآخرة، لكنه بصفة عامة لو سئلت عنه هل هذا مبتدع، نعم هو مبتدع، يعني يجوز لك أن تطلق عليه أنه مبتدع، يجوز لك أن تطلق عليه أنه مبتدع، هذا لا شك فيه. لكن قد نعذره نحن في الدنيا بما له من مقصد حسن، وبما له من نية صادقة، وإذا ظهر صدقه وبذله للدين ودفاعه عنه وما إلى ذلك، ولا شك أنه يعذر بين يدي الله تبارك وتعالى. لكن بصفة عامة هذا الذي فعله بدعة بدعة، هل يطلق على من فعل ذلك أنه مبتدع؟ نعم قد يطلق عليه أنه مبتدع. قال والمعلنون بالكبائر المستخفون بالمعاصي. وهنا يتكلم عن قضية خطيرة جدا، وهي قضية الإعلان المجاهرة بالمعاصي، هذه المشكلة الكبيرة، المجاهرة بالمعصية. ولذلك المجاهرة بالمعصية تبيح عرض صاحبها، المجاهرة بالمعصية تبيح عرض صاحبها. أنت الآن جاهرت وأبديت للناس ما ستره الله تبارك وتعالى عليك، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين. قال وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع، وجماعة أهل الزيغ والأهواء والبدع. ثم قال رحمه الله تعالى ثم البعد قد يكون في حال ويقربون بعد المغفرة، يبقى في هذه الحال ثم بعد أن يغفر الله لهم يقتربون مرة أخرى. قال إن كان التبديل في الأعمال، وهذا كلام يعني ربما نحن نعترض عليه، ولم يكن في العقائد، وعلى هذا التقرير يكون نور الوضوء يعرفون به ثم يقال لهم سحقا، وإن كانوا من المنافقين الذين كانوا على عهد النبي يظهرون الإيمان ويسرون الكفر، فيأخذهم بالظاهر ثم يكشف لهم الغطاء يوم القيامة، فيقال لهم سحقا سحقا، ولا يخلد في النار إلا كافر جاحد مبطل ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان، ليس في قلبه مثقال حبة خردل من إيمان. طيب، في قضية أخرى تثار كثيرا في كتب العقائد، أنا قلت لكم لن أتكلم كثيرا في خلافات، لكن هذه القضية تثار ويتكلم عنها يعني كثير من كتب العقائد تتكلم عنها، هل الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم أم أن لكل نبي حوضا، أم أن لكل نبي من الأنبياء حوضا؟ تستطيع أن تقول هذه ليست من المسائل الكبيرة، يعني سواء اعتقدت هذا واعتقدت أن النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذا ربما يعني ذكره البربهاري في شرح السنة، يعني يبدو ولا حتى يعني وإن قال الشيخ بأن لكل نبي حوض فهذا كلام ربما لا يصح، يعني إذا تتبعت أنت أدلة المسألة ستجد أن الأحاديث الواردة فيها لا تصح لا انفرادا ولا اجتماعا، وهذا معلوم. ولذلك ابن حجر رحمه الله يقول وقد اشتهر اختصاص نبينا صلى الله عليه وسلم بالحوض، وقد اشتهر اختصاص نبينا بالحوض ثم ذكر ما في ابن حجر ذكر بقى الأحاديث التي وردت في إن لكل نبي حوضا وبين ضعفها. طيب، هل هناك أحد من الفرق الموجودة من فرق الأمة كالمعتزلة والأشاعرة وغيرهم يعني أنكروا الحوض؟ ابن حجر بيقول أجمع على إثباته السلف وأهل السنة من الخلف، وأنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله، قالوا لا مش معناه الحوض أنه مكان بيأخذ من نهر الكوثر ويصب فيه، أنكرت ذلك طائفة من المبتدعة وأحالوه على ظاهره وغلوا في تأويله من غير استحالة عقلية، قال لك ممكن بس غير صحيح، يعني فبذلك قد خالفوا إجماع الأمة على إثبات الحوض وما له من صفات، وفارقوا مذهب المتقدمين والمتأخرين، مذهب الأمة عموما. طيب، هل أحد هذا يعني هذا الكلام على الحوض بصفة عامة، تكلمنا عن الحوض وأنه ثابت النبي صلى الله عليه وسلم، وأن اتساعه كذا وأن طعمه كذا ويعني لونه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، وأن كيزانه عدد نجوم السماء وعرضه مسيرة شهر، وتكلمنا كذلك عن أنه يأخذ من نهر الكوثر، وتكلمنا أن بعض الناس من الأمة تزاد عنه، وتكلمنا هل لكل نبي حوض أو أن الحوض خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، كنا الأحاديث التي تثبت لكل نبي حوضا هذه الأحاديث كلها لا تصح ولا يثبت إلا يعني، وأن هذه خصيصة من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم اختصه الله تبارك وتعالى بها. من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم على أمته ومن مسائل النبوات المهمة قضية الاتباع، وهذه قضية عظيمة جدا بل عليها مدار الدين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه، هو الوسيطة بين الله وبين خلقه، ومن ثم أوجب الله تبارك وتعالى على الأمة طاعته وألزم المؤمنين بعدم الخروج عن سنته، ولا ينبغي أبدا لمن يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم بين يدي الله ورسوله، يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله، حتى قال الله تبارك وتعالى وما أرسلنا من رسول إلا إيه؟ إلا ليطاع بإذن الله، طاعة مطلقة، نعم طاعة مطلقة، ألا وإنما أمر الله كما أمر رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ومن يطع الرسول ها؟ من يطع الرسول ها؟ جعل طاعة الرسول من طاعة الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله، بل طاعة النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الهداية كما قال جل جلاله وإن تطيعوه تهتدوا، وعلامة حب الله هي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، كما قال جل جلاله: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. يبقى طاعة النبي صلى الله عليه وسلم سبب من أسباب دخول الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. في حد يرفض أنه يدخل الجنة؟ فقال: من أطعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خطب يقول، كان إذا خطب يقول: وخير الهدي أو خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كما هو معلوم في خطبة الحاجة. وطبعا في الصحيحين من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه الحديث المشهور قال: إن مثلي ومثل ما بعثني الله كمثل رجل أتى قومه، كمثل رجل، انظر إلى عظمة هذا المثال، قال: كمثل رجل أتى قومه فقال: يا قوم إني رأيت الجيش بعيني وأنا النذير العريان، وإني أنا النذير العريان. رجل رأى الجيش فأخذ ثيابه وأخذ يلوح لقومه وقال: الأعداء مقبلون، الأعداء مقبلون، الأعداء مقبلون، وهكذا. حاضر يا مولانا. طيب، فالنجاء النجاء، أنجوا بأنفسكم فالنجاء النجاء. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك يا شيخ عبد الرحمن. قال: فأطاعه طائفة من قومه فأدلجوا، هربوا، فانطلقوا على مهلتهم. الدلجة طبعا السير من أول الليل كما تعلمون، فانطلقوا بالراحة بحيث ما ينجون من العدو. وكذبت طائفة منهم فأصبحوا مكانهم، فأصبحوا مكانهم، فصبحهم الجيش فأهلكهم واجتاحهم. فذلك مثل من أطاع، من أطاع نجا، ومن عصى النبي صلى الله عليه وسلم أو تأخر في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم قال: فذلك مثل من أطاعني واتبع ما جئت به، ومثل من عصاني وكذب ما جئت به. المطيعون لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ناجون، والمتخلفون هالكون. والله تبارك وتعالى كما هو معلوم لا يقبل من الأعمال إلا ما توفرت فيه ثلاثة شروط: الإسلام، ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. اثنين، ها، الإخلاص، بل الله فاعبد وكن من الشاكرين، فاعبدوا الله مخلصين له الدين. ثلاثة، الاتباع، الاتباع كما في حديث عائشة رضي الله عنها في الصحيح أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وطبعا العبادات الواردة في هذه الشريعة المباركة كلها إيه؟ العبادات كلها توقيفية، فلا يجوز التقرب إلى الله تبارك وتعالى إلا بما شرع وبما بين على لسان النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فلابد أن يلزم الإنسان السنة في كل عباداته. طيب، واحد استحسن عبادة بعقله، رجل استحسن عبادة بعقله، هذا ليس دليلا على مشروعية تلك العبادة، بل إن هذا الاستحسان قد يكون مصادما لحكم الله. فلا ينبغي أبدا أن يتعبد الإنسان لله إلا بما شرع الله على لسان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كما قال الشاعر: تعصي الإله وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع. أو تعصي الرسول وأنت تظهر حبه، هذا لعمرك في القياس بديع. لو كان حبك صادقا لأطعته، إن المحب لمن يحب مطيع، إن المحب لمن يحب مطيع، هذا أمر مشاهد ومعلوم. هذا مجمل ما أردت ذكره في دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، وما اختصه الله تبارك وتعالى به، وقضية الشفاعة، وقضية قضية الكوثر، نهر الكوثر، وقضية الحوض، وكذلك قضية الاتباع على وجه السرعة. طيب، هنتكلم بقى عن الصحابة وحقوق الصحابة وفضلهم وعدالتهم وفضل الخلفاء الراشدين، ونتكلم عن الموقف ممن طعن فيهم من بعض صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، قضية المهاجرين والأنصار، ثم ننتقل إلى خصائص أمة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا كله من باب النبوات، هذا كله من باب النبوات. طبعا لا شك أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هم خير البشرية بعد الأنبياء والمرسلين، خير البشر على الإطلاق، يعني لا يتولهم إلا مؤمن على العموم، لا يتولهم ولا يبغضهم إلا كل شانئ مجرم. فأهل السنة والجماعة، أهل السنة والجماعة لا شك أنهم يعني أسعد الناس بمعرفة ما يجب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ويقرون لهم بالفضل، ويقرون لهم أنهم خير الخلق بعد الأنبياء والمرسلين، ويثبتون ذلك، ويعرفون لهم سابقتهم ومحاسنهم، اللهم لك الحمد، سابقتهم ومحاسنهم، ويترحمون عليهم. صحابة النبي، الجمال والجلال والبهاء والإخلاص والبذل والنقاء والمحبة الشديدة للدين حتى يضحى فيه بالمال والأهل والأولاد ويتصدق فيه بالعرض ويبذل فيه البذل العظيم. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم، بل ونستغفر لهم، ونعلم أن الصحابة هم الوسط، هم الأمة الوسط، وكذلك جعلناكم أمة وسطة، هم الأمة الوسط بين الغلاة والجفاه، فنحبهم وننزلهم منازلهم التي يستحقونها بالعدل والإنصاف، لا يرفعون فوق ما يستحقون، ولا نقصر بهم عما يليق بهم. فألسنتهم ألسنة أهل السنة رطبة بذكرهم، ذكر الصحابة بالجميل اللائق بهم، وقلوب أهل السنة عامرة بحبهم، وأن عقيدتهم في مصح مما جرى بينهم من خلاف، أن كل خلاف بينهم هم فيه مجتهدون، إما مصيبون أصحاب أجر واحد، إما مصيبون أصحاب أجر، وإما مخطئون مصيبون أصحاب أجرين، وإما مخطئون أصحاب أجر واحد، ولا شك أن خطأهم في ذلك مغفور، والصحابة ليسوا معصومين، هذا أمر معلوم. فطبعا تعرفون أن رأس الرافضة، رأس مال الرافضة عليهم من الله ما يستحقون، هو التدين بالسب والشتم والوقعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وإنكار فضلهم وسبقهم ومحاسنهم، بلغ بهم الحد إلى القول بتكفير الصحابة جميعا إلا بعض أفراد منهم، فلما زاد شرهم وكشروا عن أنيابهم في هذه الأونة الأخيرة وقبلها، لابد أن احنا نتكلم في هذا الفصل العظيم عما يليق بأصحاب، عما ينبغي لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم.